بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. والمراد بالبارزة والخفية الظاهرة أعمال الجوارح، والخفية أعمال القلوب. وتكلمنا أمس عن النية ومقامها وأهميتها، لكن مرورا على هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص هو الخلوص والنقاء والصفاء من كل غير الله تبارك وتعالى من المقاصد ومن الغايات والأهداف في جميع الأقوال والأعمال. وكما ذكرنا هو شرط لقبول العمل، وعندما نقول شرط يعني ليس جزءا من العمل، هذا هو الشرط. والفرق بين الشرط والركن لا يخفى، فالركن جزء من ماهية الأمر المتكلم عنه. عندما نقول أركان الصلاة، منها مثلا تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، نقول قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، فرق عن شروط الصلاة. شروطها الطهارة، شروطها استقبال القبلة، فالطهارة واستقبال القبلة وطهارة المكان وطهارة الثياب كلها شروط، والشرط خارج عن أصل الصلاة. هذا الفرق بين الشرط وبين الركن، لكن من حيث الحكم هما سواء. الشرط إذا انعدم انعدم المشروط، والركن إذا انعدم انعدم المشروط، لكن الفرق بينهما أن الركن جزء من الشيء، وأما الشرط فهو خارج عنه. وأما من حيث الحكم كما ذكرت فالباب واحد. فالنية لا شك ليست جزءا من العمل أبدا، خارجة عن العمل، ومحلها كما ذكرنا القلب. وهنا قول الله تبارك وتعالى: نعم، ليعبدوا الله مخلصين. أما إذا عبدوا الله ليسوا مخلصين فلا، حنفاء وهو المائل عن جميع المقاصد والأديان والأقوال الباطلة والنحل الباطلة إلى الدين الحق الذي هو الإسلام. وكذلك في الآية الأخرى: وذلك دين القيمة، أي الدين القويم، دين الأمة المستقيمة التي تقوم إذا قامت على هذا الدين فإنها تقوم وتستقيم. نعم، بل وذكر بعض أنه بل ويستقام لها بتوفيق من الله تبارك وتعالى أيضا في جميع أمرها وشأنها. والآية الأخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هذا الشاهد، التقوى هنا نعم المراد المقصد، أي أنه يعلم بنياتكم عندما فعلتم فعلتكم تلك، حيث كانوا يلطخون كما ذكروا الكعبة بدماء البدن ويعبثون بها وينحرونها لأصنامهم وآلهتهم. فالله عز وجل يعلم التقوى، يعلم النيات ويعلم المقاصد ويعلم أسباب فعلكم لهذه الأمور من النحر وغيره، وكذلك الأعمال، كل هذه يرد الله عز وجل فيها، لأنه لا يقبل إلا ما كان تقيا نقيا خالصا من جميع الشوائب، ويكون خالصا له سبحانه وتعالى ويبتغى به وجهه. الحديث، وهو أول حديث ذكره المصنف رحمه الله الإمام النووي، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة. ونعلم أن هذا الحديث لا شك صدر به الإمام البخاري كما ذكرنا صحيحه، فهذا أول حديث في الصحيح في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومقصد الإمام البخاري كما تعرفون وكما ذكر أهل العلم أنه أراد، لأن الباب كما نعرف باب بدء الوحي، وش علاقة الحديث ببدء إيش الوحي، ولكنه أراد التنبيه عن النية، وأراد أن ينبه نفسه بل وغيره أنك بأي أمر تبدأ راقب نيتك قبل الشروع يا عبد الله. فهنا بوب رحمه الله طبعا أبواب البخاري غير أبواب مسلم، هو الذي بوبها. أراد البخاري رحمه الله أن يبين أول ما في الصحيح قضية الوحي، وكيف كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامات الوحي ووسائل الوحي وطرق الإيحاء من الله تبارك وتعالى إلى نبينا والأنبياء جميعا. ولكن قبل الشروع في المقصود والموضوع بدأ بهذا الحديث، ولعل يعني بعضنا يقول وش صلة الحديث ذا بالوحي؟ لا، هذا الحديث أراد أن يبدأ به لتنبيه نفسه، ولكن الأصل فيه رحمة الله عليه أنه يريد تنبيه غيره، أنه تنبه يا طالب العلم قبل أن تقرأ، قبل أن تكتب، قبل أن تبدأ، قبل أن تعمل راقب نيتك، تذكر هذا الحديث وحاول أن تجرد النية لله تبارك وتعالى قبل الشروع، قبل الشروع في الوحي وما قصدته أو أي أمر كان، تنبه لنيتك. فأراد رحمه الله بيان حسن نيته في هذا التأليف، وتنبيه نفسه وتذكير نفسه وتذكير غيره وطلابه ومن يقرأ هذا الكتاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ممن يستفيدون من هذه النكات اللطيفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. وكثير من أهل العلم ذكروا أنه ليش البخاري رحمه الله لم يبدأ لا ببسم الله ولا بالحمد لله في صحيحه، على طول بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا على خلاف بين أهل العلم، وإلى الأصل كما ذكرنا خطبة الحاجة وغيرها فرق البخاري رحمه الله كما أشار يعني في مواضع أخرى أنه أولا ليس على شرطه، الحديث هذا ليس على شرطه، وهو كما نعلم شرط على نفسه شروطا لا شك، يعني تعتبر أعلى مراتب الاشتراط في أنه لا يدخل حديثا في هذا الصحيح إلا ما وافق هذه الشروط التي ذكرها، ولا شك أنها من أدق الشروط وأصعب الشروط، لأنه اشترط شرطا لم يشترطه غيره ولا حتى الإمام مسلم رحمه الله، أن يثبت عنده اللقاء والالتقاء بين الراوي ومن روى عنه، لا بد أن تثبت عنده هذه المسألة، وإلا لا يسجل ذاك الحديث، وإن اشتهر أنه سمع منه أو تلقى عنه، إذا لم تثبت اللقيا والمكث لا يسجل ذاك الحديث في صحيحه. فهذا الحديث، حديث البدء بالحمد والبدء بالبسملة، ليس على شرطه، وأيضا له كلمة أخرى نقلها بعض أهل العلم، أنه يرى أن هذا الأمر محمول على الخطب والمواعظ لا على التأليف والتصنيف يعني في كتب العلم. ومنهم من قال أنه أيضا يرى أنه كان أنه قد نسخ، أنه لا بد ويجب البدء بالحمد، ولكن كما نعلم جمهور العلماء ما زالوا يرون أنها ليست منسوخة. نعم ليست على شرطه ممكن، وأما الثنتين الأخريات لم يوافقوا فيها البخاري رحمه الله، ولكن هذا دليل على حرص البخاري وعلى شدته يعني في قبول وتدوين الأحاديث وإدخال الأحاديث. وإلا أقول فالمسألة الثانية أنه هذا فقط في المواعظ لم يتفق معه الأئمة فيها وأهل العلم، لذلك يستعملونها في كتبهم ومصنفاتهم وفي خطبهم ومواعظهم أيضا في الثنتين، والنسخ كذلك. الشاهد المراد أنه بدأ به بهذا الحديث تنبيها على النيات، وهذه لفتة لا شك طيبة واستحسنها عامة أهل العلم ممن يعني رأى هذا المصنف وكيف بدأ به. وأيضا فائدة أخرى في عن موضوع الإمام البخاري رحمة الله عليه، أن هذا الحديث في اصطلاح أهل العلم كما تحدثنا أمس في الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة في قضية حديث الآحاد، حديث الآحاد يرون أن حديث الآحاد لا يحتج به وأنه ظني الثبوت، يقولون العلة عندهم علة عدم القبول كونه ظني الثبوت، يعني لا نستطيع أن نجزم أن النبي قد قاله بلفظه، يقولون لا نستطيع، مع أنه الحديث في الصحيح. وأقول هذا رد عليهم الإمام النووي رحمه الله بقوله لو أن رجلا حلف، وفي رواية بين الركن والمقام، بين الركن يعني أعظم مكان لليمين، أن كل ما في البخاري ومسلم قد قاله رسول الله، يقول النووي لا يحنث أبدا، أي يثبت أن كل ما في البخاري ومسلم قد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يعني رد على يعني هذه الشبهة التي علقت في أذهانهم، ومن ثم ردوا جميع أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد، قالوا حديث الآحاد ظن والعقائد تبنى على اليقين، فما يصلح ناخذ حديث الظن في الموضع الذي الأصل فيه ماذا؟ اليقين والقطع وعدم التردد. مع أن أيضا يعني غير رد النووي ورد أهل العلم وعلمائنا، نقول الله عز وجل رد عليهم، ربنا عز وجل رد على هذه الشبهة والفرية، ولكن حتى نعلم أنهم هم أصلوا ثم استدلوا، هذا الفرق بين أهل البدع وبين أهل السنة. أهل السنة يستدلون يعني ينظرون في الأدلة ثم يخرجون بالنتائج والتأصيل والتقعيد والمسائل، أهل البدع لا، يؤصلون يقررون ثم ينظرون في الأدلة إن وافقت قبلوها، وإن لم توافق عبثوا بها، إما من حيث الرد وإما من حيث التأويل. وإلا ففي كتاب ربنا جل وعلا ذكر أن الظن يقبل، نعم ها، يقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، أخبرنا عمن كان يظن أن ثم حساب يوم القيامة، يعني آمن بيوم القيامة وآمن بأنه سيحاسب وتعرض الأعمال ويحاسب عليها، وكل من بابش كان يظنها، إني ظننت أني ملاق حسابي. النتيجة يقول الله عز وجل فهو في عيشة راضية بسبب ذاك الظن الذي ظنه، جعله الله تبارك وتعالى في عيشة راضية يوم القيامة. إذن الظن يقبل ولا ما يقبل في الاعتقاد؟ وهذه مسائل الاعتقاد، أنه يوم قيامة وأن هناك حساب وتعرض الأعمال على الله ثم يكون الجزاء على ذاك العمل، هذه كلها مسائل في الاعتقاد بنيت على الظن، وقبل الله منه ذاك الظن بل وكافأه فجعله في عيشة راضية. وآية أخرى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالظن عندما رجعنا إلى كلام العرب، كلمة الظن في لغة العرب تدل على معنيين. المعنى الأول ما غلب على العلم والعقل، وهذا هو المراد في الآيتين. والمعنى الثاني الخرص والتخمين، يعني يخرص خرص يصيب أو لا يصيب، هذا هو المذموم. وأما الآخر فإنه يقبل حتى في باب الاعتقاد وغيره. نعم، المراد البخاري رحمه الله يقصد، يعني من هذا الحديث النيات أولا، ثم يقصد أنه يبدأ بحديث آحاد كما ذكر أهل العلم، وأنه ختم صحيحه أيضا بحديث آحاد. فالبخاري صحيح البخاري أول حديث فيه آحاد، وآخر حديث فيه أيضا آحاد، حديث غريب يعني ما رواه إلا صحابي واحد، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، هذا آحاد وهذا آحاد. ماذا يريد البخاري؟ رد على هؤلاء وأهل البدع أن هذا الصحيح كله بين غريب وغريب، ومعنى أن الغريب يحتج به وأنه أصل في دين الله تبارك وتعالى. فالمراد يرد على أهل البدع، وأن الغرابة ليس طعنا أبدا ولا الآحاد طعنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من أهل العلم أقول استحسنوا ما بدأ به البخاري رحمه الله، بل حتى أن بعضهم ومنهم الزركشي رحمه الله تمنى أنه لو أنه ألف وصنف فإنه في كل باب وفصل من فصول كتابه يبدأ ويذكر بهذا الحديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حتى لا تتفلت النية وإنما يراقبها من أول الكتاب إلى آخره. المراد النية كما جاء في هذا الحديث إنما الأعمال حصر وتأكيد، الأعمال لا تقبل عند الله جل وعلا، مو معناها لا توجد، الأعمال توجد ولكن الأعمال قد تكون بلا نية، وقد تكون بنية صادقة بنية خالصة، وقد تكون بنية خبيثة أو بنية من أمور الدنيا وغيرها، النيات كثيرة جدا في الأعمال. والمراد أنها هي المراد يعني ماذا عزم القلب قبل ذاك الفعل، ما مراده من ذاك الفعل، ما عزيمته، ما قصده من ذاك الفعل. والعلماء بين يعني هل هذا ركن أم شرط في الأعمال. الصحيح أنه كما ذكروا لا شك بالنسبة للأعمال يعتبر شرطا كما ذكرنا، وبعض أهل العلم قالوا لا نحن نفرق بين بداية العمل وبين استمرار العمل، لأن بعض الأعمال قد تأخذ وقتا طويلا، فقالوا وجودها في بداية العمل لا بد أن يكون مرتبطا بالعمل ارتباطا وثيقا، فنقول ركن. ثم استصحاب النية إلى آخر العمل نقول هذا شرط، هذا شرط. وهذه مسألة يعني ينبه عليها أهل العلم مشايخنا، أنه تنبه يا عبد الله، يعني ممكن أنت تجي في أول عملك وفعلا تنوي نية خالصة صالحة طيبة تريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ما يكفي ما يكفي أن تجرد النية وتخلصها لله عز وجل في أول العمل، لا بد من استصحاب النية إلى آخر العمل، يعني لا تنقلب عليك النية، لأن النية كما ذكروا تنقلب، ذكرها سفيان رحمه الله، بل وعدد من السلف يقول أشد ما عالجت من نفسي هي النية، يقول لأنها تتقلب تنقلب علي. سبحان الله، النية تبدأ بنية طيبة وبعد ما تدري أثناء العمل وأذنيتك إيش تغيرت، فلذلك لا بد من استصحاب النية إلى آخرها، وجعلوا ذاك ركنا وهذا شرطا. ومثل ما قلنا الركن والشرط من حيث القبول الباب واحد، كلاهما إذا انعدم انعدم المشروط وانعدم المركون، يعني لا يقبل العمل والعياذ بالله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقولون جملتان بمعنى واحد، وقالوا لا الثانية تؤكد الأولى، والصحيح والصواب أنها بينهما فرقا عظيما، فرق كبير بين إنما الأعمال بالنيات وبين إنما لكل امرئ ما نوى. فالأولى سبب قيامك بهذا العمل النية السابقة، النية سببت هذا العمل، ولكن كون الأعمال بالنيات هذه في النتائج وفي العاقبة، فهذه الأولى سبب، النية سبب، وهنا النية إنما تكون نتيجة، نتيجة هذا العمل مرهونة مربوطة بالنية من أولها إلى استصحابها في آخرها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عامل لا بد في كل عمل من أعماله لا بد له من نية، فالعاقل لا شك يختار أن يعمل عملا فيه نية وقصد يريد تحقيقه، ويخلص هذه النية أنها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك لكل امرئ ما نوى، أي يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، هذه مربوطة جميع الأعمال من حيث قبولها، من حيث الثواب عليها، ومن حيث الجائزة والفائز والفوز بهذه الأعمال، هذه مربوطة بالنيات. ومن الناس من ذكر كما ذكر أهل العلم، يعني ممكن قد يريد الدنيا كما جاء في هذا الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بيأخذها بالكامل، بيأخذها هذه النتيجة، فهجرته أي نتيجة هجرته لا شك سينالها كاملة كاملة. وأما والعياذ بالله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، وهذه نيتها إيش الدنيا، أو امرأة، وهذه قصة خاصة، مهاجر أم قيس كما ذكر أهل العلم وبين الصحابة، امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن هذه كما ذكر أهل العلم ليست دائمة، إذا كانت النية لله وللرسول سينالها كاملة لا محالة لا شك. وأما إذا كانت نيته لدنيا أو مقاصد أخرى، الحديث بيّن أن هجرته إلى ما هاجر إليه، لكن النصوص الأخرى بيّنت أن من قصد الدنيا أو من قصد شيئا غير الله قد ينال بعضها وقد لا ينالها أيضا. هذا الفرق العظيم بين هذا، إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى الله ورسوله حظك محفوظ، ها، وإن كنت أتعس الناس في الدنيا أبدا، بل حظك محفوظ كما قالوا، حتى لو أنك ما كملت العمل، بمجرد النية ثم قضاء الله تبارك وتعالى أن يحول بينك وبين العمل، أبد كتب لك الأجر وستنال الثواب عند الله تبارك وتعالى كاملا بمجرد النية وإن لم تنجز العمل. وأما من عمل لدنيا أو امرأة ينكحها أو غيرها من المقاصد الدنيوية، الحديث بيّن مثل ما قلنا أنه فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن نجمع الأدلة كلها، وهذا الأصل عندنا جمع النصوص كلها، قسمها العلماء إلى ثلاثة: قد ينال ما نواه وما قصده، قد ينال بعضه ويفوته البعض، وقد لا ينال منها شيئا أبدا مع أنه أتم العمل. إتمام العمل هنا شرط. وقد ينال، وقد ينال البعض، وقد لا ينال شيئا أبدا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له في ما نشاء لمن نريد. إذن ليس شرطا أن ينال كل من أراد الدنيا ومراد العاجل أنه ينالها، ولم يقل عجلنا له ما يريد. لا لا، فرق بين ما تريد، الأمر ما يريده الله تبارك وتعالى. فمنهم من يعطى، ومنهم من يعطى بعضها، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. أيضا من المسائل هنا حديث الهجرة. كما نعرف أن الهجرة لا شك المشروع، وما زال يعني الناس تتكلم في أمر الهجرة. نعرف أن الهجرة قطعا قد انقطعت بعد فتح مكة، هذا هو المشهور. ولكن يبقى يعني كما ذكر أهل العلم: ولكن جهاد وإيش ونية. فهجرة المكان، نعم، هذا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام في أول عصر الصحابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم انقطع بفتح مكة. ولكن يبقى إلى يوم القيامة حسب النية جهاد، وحسب المجاهدة ماذا تجاهد، ماذا تريد بهذه الهجرة. فمن خرج من دار الفسق والمعاصي والبدع والمنكرات مهاجرا لله له ذلك ولا شك، فهذا باق، خاصة إذا كان في دار المعاصي أو دار الكفر لا يستطيع أن يظهر دينه، أو قد يلحقه أذى كما كان الأصل في هجرة الصحابة، يلحقهم الأذى من الكفار، أو أنه كان يظهر دينه ويؤذى يعني في هذا الأمر. فالهجرة مستحبة، إذا في إيذاء الهجرة واجبة عليه، وإذا ما في إيذاء الهجرة مستحبة بالنسبة له. وأما السفر مثل ما قلنا، ويلحق كثير من الناس أو يربط بها السفر إلى بلاد الكفار في هذه الأيام، نقول نعم يجوز. الأصل في السفر إلى بلاد الكفر أنه جائز، ولكن جعل العلماء لذلك شروطا. الشرط الأول قالوا عنده علم، لابد يكون عنده علم يدفع بها الشبهات إن تعرض لشيء منها في بلاد الكفر. عنده دين وعنده استقامة، إذن علم يرد به الشبهة، ودين واستقامة يرد بها الشهوة. يعني إن كان يسلم ويأمن على نفسه في باب الشبهات يردها بالعلم، وفي باب الشهوات يردها بالديانة والاستقامة، نقول يجوز، لا شك يجوز. وخاصة هذه جعلوها يعني أمرا ثالثا، قالوا أما إذا كان السفر لعلة ومصلحة مثل العلاج، وهو اليوم عندنا كثير، مثل العلم، يطلب العلم في بلاد الكفار، بعض العلوم الدنيوية سبقونا بها، ومثل التجارة يذهب للتجارة، ما في مانع، لا شك. لكن الشرط اللي قلنا، الشرط الأول والثاني لابد منه. أما السفر إذا كان للدعوة فهذا لا شك أولى وأكمل وأفضل، يزور المراكز هناك ويدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. وأيضا من الهجر المشروعة إلى يومنا، بل إلى قيام الساعة، هجرة العمل، وهذا هو الجهاد، يعني مجاهدة النفس. يجب أن تهجر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله. هذه باقية إلى قيام الساعة، تهجر لا تؤذي المسلمين، نعم، ولا تؤذي الناس، وتهجر كل ما نهاك الله عز وجل عنه، المعاصي كلها، هذا كله، هذه هجرة ينوي بها، هذه النية، نعم، لا تفتح الباب لنفسك في إيذاء الناس، وكذلك في ارتكاب المعاصي وغيرها. وهجرة العامل كما ذكروا، نعم، أيضا هذا باق إلى قيام الساعة. نعم، عندك واحد يجهر بالمعاصي ويقيم على المعاصي، وبينك وبينه قراء، لا بد أن تهجره إذا أصر على ذلك. فالباقي إلى يوم القيامة مثل ما قلنا، الأمور بشروطها، وهذه كلها باقية فتهجر كل من عصى الله تبارك وتعالى وأصر على معصية الله وجهر بهذه المعاصي لا بد من هجره. لكن قيد العلماء أنك تهجره إن كان ثم فائدة ومصلحة من هجره، إنه بهذا الهجر يستفيد وربما يرجع. بعض العلماء جعلوا ذلك شرطا، ومشايخنا قالوا لا، ما هو شرط، يعني ليس شرطا في هجري لهذا العاصي والفاسق والمبتدع، ليس شرطا أنه يرجع عن بدعته أو يرجع عن معصيته، هذا ما هو شرط. لأن يعني عندما نقول شرط يعني إذا كان ما يرجع الهجرة لا الهجرة جائزة والهجرة مشروعة. نعم، وذكروا العلة في الهجرة. نعم، من العلل أنه هذا العاصي والمبتدع يرجع، هذه علة واحدة. لكن احنا عندنا هذا الأمر وهذا الحكم وبقاء الحكم إلى قيام الساعة له أكثر من علة. العلة الأولى هذه كلها نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى، من رأى منكم منكرا فليغيره، لا بد، ما تقدر أن تبتعد عنه، لا بد. وعندنا أيضا في الأمر يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب وعلة لهجر صاحب المنكر وصاحب البدعة وصاحب المعصية والمجاهر بها أو الداعي إليها. وكذلك نصوص الولا والبراء، الحب والبغض والمصاحبة والمقاطعة، هذه كلها نصوص الولا والبراء وهي أوثق عرى الإيمان، هذه علة أنا أستفيد منها. وثالثا، مصلحة الهاجر نفسه، لأنك عندما تصاحبه وعندما تبقى معه وتعايشه وهو يمارس هذه الأمور ليل نهار سوف تستمرئها وتقبلها، وربما دخلت أيضا في شيء منها والعياذ بالله تؤثر عليك. نعم، يعني مصلحة الهاجر نفسه أيضا يستفيد، لا ليس فقط ننظر إلى نعم مصلحة المهجور جزء، لكن مصلحتي أنا أيضا أنا أكون أهجرة. وثم المصلحة العامة للأمة كلها عندما يشوفون أنك هجرته ها يتعظون وربما يقتدون بك فيهجرونه، مصلحة الأمة. أما إذا كان الفاضل لا يهجر العاصي يقول شوف لو في شيء لو ما يجوز أن نمشي معاه كان فلان ما مشى معه، لا. فلذلك ننظر إلى هذه المصالح الكثيرة جدا وهذه العلل، وهذه كلها يستقيم بها أمر الهجرة كما ذكرنا. فالهجرة الباقية هجرة المكان بالشروط اللي ذكرنا، وهجرة العمل، وهجرة العامل أيضا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم يا شيخ.
وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري.
نعم، أمس سألني أحد الإخوان قال يصير نقول متفق عليه واللفظ يكون غير بين البخاري وبين مسلم؟ هذا جوابه، ها؟ يقولون والعلماء ما زالوا يقولون متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقولون واللفظ لمسلم، يعني المعنى العام واحد لكن ألفاظ قليلة اختلفوا فيها. لفظ البخاري يختلف عن لفظ مسلم، نعم يقال أنه متفق عليه وإن لم تكن يعني الاتفاق في الألفاظ في ألفاظ الحديث متطابقة بصورة كاملة. نعم، الشاهد الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها وعن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنها، يغزو جيش الكعبة، الله المستعان. هذا طبعا هذه من أحاديث الأشراط، أحاديث أشراط الساعة، يعني الجيش الذي يغزو ويريد الكعبة. وذكر يعني بعض أهل العلم الحديث من حيث يعني أموره جميعا، ما كانوا يريدون الكعبة وإنما يريدون الأمر الذي حصل عند الكعبة، وهذا ذكره كثير من أهل العلم على أنه في أحاديث المهدي، على أنه من أحاديث المهدي، يعني هذا الجيش مقصده يعني قمع مثل ما يقولون أو رد ذاك الذي حصل، وهو ظهور المهدي ودعوة المهدي إلى بيعته واجتماع الناس حوله عند بيت الله الحرام في الكعبة، عند الكعبة. هذا مراد هذا الجيش كما أشار إليه كثير من أهل العلم. ولعلي أذكر يعني قبل يمكن أكثر من 36 سنة عندما يعني طبعا المهدية كما تعرفون تكررت كثيرا في الأمة، تكررت كثيرا في الأمة، كل بعد فترة يطلع واحد يقول عن نفسه أنه إيش، أنه المهدي. لكن من أعجب ما يكون إخواننا وجماعتنا في السودان طلع عندهم مهدي، وين؟ في السودان. كل الأحاديث تقول أن المهدي يطلع وين؟ في مكة. وشلون طلعوه في السودان؟ ما نعرف، في الخرطوم أيضا. حتى المشايخ ذاك الوقت يقولوا لهم السودان، طجبوه في مكة، أما مهديكم خلتوه في السودان ودعيتم الناس له وهو في السودان. فسبحان الله، فالمهدية يعني تستهوي الواحد، مثل ما يقولون لا فكر وتردد يعني كثيرا أو استهوته هذه الأشياء. سبحان الله، الاستهواء يجيب الهوى، والهوى يسوق الإنسان، يسوقه سوقا إلى ما يوافق هواه. وإلا مهدي وفي السودان، والله ما تركب، تركب كل أحاديث المهدي أنه في مكة. فالشاهد قبل 36 سنة، لعل منكم اللي يعني أدرك ذلك أو سمعتمه، طبعا نحن أدركناه وعايشناه يعني، وكنا مثل ما يقولون في المكان نفسه، في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أيام الطلب والدراسة. وخرجت مسألة المهدي في سنة 1400 للهجرة، 1/1/1400، يعني في اليوم الأول من الشهر الأول محرم في سنة 1400 للهجرة، أظهروا يعني مهديا هو محمد بن عبد الله. احنا الآن طبعا نقول رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم جميعا، يعني كانت زلة وكانت فتنة حصلت وهلكوا جميعا وقتلوا، ماتوا اللي منهم مات واللي منهم قتل، رحمة الله عليهم. الشاهد أيضا خرجت المهدية هذه، لكن هذا الشاهد، الشاهد هذا الحديث، يعني كنا وإحنا في المدينة طبعا في تلك الأيام، من أول ما ظهر في اليوم الأول بعد صلاة الفجر مباشرة، يعني مسكوا السماعات في المسجد الحرام وأعلن، أعلن جهيمان أنه اليوم هو يوم المهدي، والمهدي الآن بعد قليل سيقف بين الركن والمقام عند الكعبة، ولا بد من البيعة، يطلب البيعة للمهدي. وهذا كله بالصوت مسجل يعني. لكن الشاهد طلاب العلم وخاصة كنا احنا في المدينة والمشايخ، انكب الناس جميعا على قراءة أحاديث الأشراط، أشراط الساعة، وندور أحاديث المهدي وندور الأوصاف، الدنيا كلها مشغولة أنه هل الأوصاف تنطبق وهل الأوصاف ما تنطبق. احنا نعرف صورة محمد بن عبد الله اللي هو المهدي، نعرفه ونعرف وجهه ونعرف ملامحه. فالشاهد بين مكذب، بين مصدق، بين متردد، بين منتظر ينتظر، يقول خلنا نشوف، خلنا نصبر يوم اثنين ثلاث، إذا فعلا ظهرت المهدية، والمهدية تظهر بآيات من الله تبارك وتعالى، بعدين نروح. يعني ليس حتى بعضهم، كان بعض المشايخ وطلاب العلم قالوا ما يلزم أن نكون من الذين يبايعون في اليوم الأول، خلنا نصير في اليوم الثاني، في اليوم العاشر نبايع، ما في مانع، ما في مانع من أن البيعة يعني تتأخر للمهدي. لكن من الأمور طبعا هذا الحديث أشغل الناس كثيرا في المدينة، أنه لا ننتظر حتى يأتي الجيش، وأن الجيش يأتي من قبل الشام قالوا الجيش بعض الروايات. طبعا حديث صحيح حديث ضعيف حديث يمكن حتى لو أنه موضوع، لكن في الموضوع ها يؤتى به ويحتج به ويتناول ويتداول. جمعوا كل الأحاديث وأن الجيش يأتي من قبل الشام وبعدين يجي في يمر في المدينة، ثم الخسف يكون ببيداء بين مكة والمدينة بعد خروجهم من المدينة ومتوجهين لمحاربة المهدي، ها وهناك بيداء بين مكة وبين المدينة في الطريق بين مكة والمدينة يكون الخسف. فتقريبا جل الناس اللي في المدينة وحولها كانوا ينتظرون إيش الجيش متى يجي والجيش متى يخرج، فيكون ببيداء بين مكة والمدينة، والخسف متى يقع. فكان تقريب كل يوم يومين يقولون الجيش وصل، وبعضهم يقسم والله شفنا بعض الناس من الجيوش من الأردن ومن أهل الشام يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصلوا المدينة، الآن التأهب لماذا؟ لخروجهم من المدينة، وإحنا نطلع بعد الجامعة ندور بالشوارع كلها وين الجيش، ما في جيش، وين شافوهم بل ما ندري وين شافوهم. الشاهد الأمة كلها كانت طلاب العلم واللي لهم عناية بالأحاديث وغيرها يبحثون الليل والنهار، وكله مداره على هذا الحديث. فهذا الحديث له قصة طويلة وقصص كثيرة جدا في أيام سنة 1400 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يلهمنا وإياكم الصبر والسداد في دين الله عز وجل. المراد أنه هذا هو الحديث، هذا جيش إنما يريد المهدي وهدم البيعة، وقالوا أنها جيوش جاءت من جهة تبوك، وتبوك يقال لها الشام، ما خلوا شيء ما أولوه في تلك الأيام. طب إذا الجيوش والمعسكرات كلها في تبوك، تبوك في السعودية، قالوا لا يقال لها الشام لأنها قريبة من الأردن، كل ما قرب من الأردن يقال له بلاد الشام. فالشاهد هذا الحديث لا شك أصل عظيم جدا، وهذا عندنا في البخاري وفي مسلم. فلا بد إذا نربط ما في مهدي إلا ولا بد هذا الأمر يتحقق، جيش رايح لمقاتلة المهدي يخسف به بين مكة والمدينة، يجون يقعدون في المدينة شوي، ثم إذا خرجوا من المدينة جهة مكة الخسف يكون. فاللي في الخرطوم وينك وين الخسف، وين مكة وين وين المدينة، والبيعة كلها عندهم. لكن هكذا مر على الأمة يمكن أكثر من 20-30 مهدي حسب التاريخ هذا كله، ويمكن أيضا بعد قليل بيطلع لكم مهدي ثاني، أو في زمانكم أيام شبابكم بيطلع مهدي. فنتنبه لي النصوص ونتنبه للشروط التي ذكرها أهل العلم. من الأمور اللي تكون أيام قبل المهدي التفرق، التفرق الآن حاصل، التفرق الآن لا شك، وكثرة الفتن هذه كلها قد وقعت ولا شك، يعني إرهاصات المهدي وقعت حصلت، الخلافات الكثيرة وكذلك. لكن من الأمور اللي ما نوقع هذه وحدة، لكن هذه آخرها، لكن أيضا في قبلها صلح عام. احنا دخلنا الآن على طب موضوع المهدي لا شك يعني يستهوي، في صلح عام يكون بيننا وبين اليهود والنصارى، ما يمكن يطلع المهدي إلا وهذا الصلح لا بد أن يقع صلح عام بيننا وبين اليهود وبين النصارى، يعني راح نجتمع حنا واليهود والنصارى لمقاتلة عدو مشترك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصطلحون أنتم والروم. قال اليهود، قال نعم اليهود والنصارى، صلحا عاما، ثم تقاتلون. سبب الصلح إيش؟ في عدو مشترك. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فتقاتلون عدوا لكم وعدوا لكم، لهم ولكم، يعني هو عدو، هذا العدو الخاص عدو لليهود والنصارى وعدو أيضا لمن؟ لنا احنا المسلمين. لذلك تجتمع هذه الأمم الثلاث لمقاتلة ذاك العدو. من هو العدو؟ حط جوابك في بطنك كيف، لا تقول لي ها. قديما علماءنا قبل كلهم كانوا ينصون على أن العدو المشترك ما هو إلا الرافضة، ما في يعني، والإرهاصات بينت ولا لا من أيام ما جاء الخميني ظهرت الأمور، قالوا أبد هذا هو العدو المشترك، لأنه يسب أمريكا ويسب اليهود ويسب النصارى ويسبنا، فهو عدو مشترك ويبي يقضي على اليهود وبيقضي على النصارى وبيقضي على المسلمين أهل السنة كلهم، هذا الهدف اللي كان عنده. لكن اليوم فكنا مطمئنين أنه العدو المشترك معروف الآن عرف، لكن اليوم لا، طلع عدو مشترك إيش آخر أيضا ولا لا، اللي هم داعش والإرهاب والقاعدة وكل هؤلاء. فالعلم عند الله عز وجل، ننتظر والأيام تبين لعلهم يتفقون، وهذه اتفاقاتهم الآن ظهرت كما يعني يرى كثير من أهل العلم أنه الاتفاق ظاهر واضح جدا، بل ربما أن داعش وغيره إنما يحركهم من الرافضة، يعني هم يستخدمون من قبل إيران ومن قبل الرافضة قبحهم الله، نسأل الله أن يكفينا شرهم. الشاهد لن يكون مهدي، مهدي آخر الزمان المهدي الحق، إلا بعد حصول هذا الصلح وأيضا تلك المعركة اللي نقاتل فيها حنا واليهود والنصارى عدوا مشتركا، العدو الذي هو لنا ولهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه ستنتصرون على ذاك العدو ويهلك ذاك العدو هلاكا تاما. نعم، هذه فلا بد منها. وطبعا بعد أيضا من الأمور اللي تحطها في حسبانك دائما يا عبد الله، لن يكون مهدي إلا كما جاءت الأحاديث الأخرى أيضا، أنه بعد هذا الانتصار العظيم من هذه القوى الثلاث على العدو اللي لنا ولهم يكون في خيانة غادر، وطبعا هم يغدرون قبلنا لأنه احنا الأصل فينا قوم نحفظ العهود والمواثيق يا عبد الله، ما نغدر أبد. إذا اتفقت مع اليهودي والله ما يجوز لك تغدر به، حتى مع اليهودي وحتى مع النصراني. فالغدر أخبر النبي إنما يكون منهم، من عباد الصليب. نعم، فيغدرون بنا ولعلهم يتفقون هم اليهود والنصارى أنه الآن خلصنا من ذاك، الآن لابد نتخلص أيضا من المسلمين، فيغدرون بنا وتكون ملحمة. هذه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الملحمة وهي كثيرة وصحيحة. نعم، ملحمة بيننا وبين اليهود وبين النصارى، قتال يطول، أثناء هذا القتال يظهر المهدي يا عبد الله. زين، فإياك أن تصدق مهديا مهما زعم ومهما ادعى ومهما رفع الشعارات إلا بعد هذه العلامات. شن هي العلامات؟ الصلح العام، القتال للعدو المشترك، ثم غدر اليهود والنصارى بنا ونشوب معركة بيننا وبينهم. وهذه المعركة سماها النبي سبحان الله، هذه المعركة يا عبد الله والله رأيناها مذكورة في الأناجيل ومذكورة في التوراة. في التوراة جاء ذكرها بأنها معركة هرمجدون، هذه هي المعركة اللي تكون في آخر الزمان، وكأشار إليها بعض السياسيين أن معركة هرمجدون قريبة جدا، يقولون نرى أن زمان هرمجدون قد حل، يعني قد قرب. هرمجدون معركة دينية يتقربون بها إلى ربهم لإهلاك المسلمين وإبادة أهل الإسلام عن هذه الكرة الأرضية، فهم ينتظرونها ونحن أيضا ننتظرها. وهم في معركة هرمجدون عندهم أنه سيأتي يعني المخلص، اليهود عندهم واحد يجي يخلصهم يقود المعركة، والنصارى عندهم واحد يخلصهم يقود المعركة، ها ولا لا؟ هم ينتظرون عيسى، عيسى بيرجع يقولون. كل النصارى يؤمنون برجوع عيسى، لكن عندهم أنه عيسى راح يرجع يقود من؟ يقود النصارى ضد المسلمين وضد اليهود. واليهود عندهم أنه راح يجي واحد يسمونه المخلص، وهذا يقود اليهود ضد النصارى وضد المسلمين. وإحنا أيضا عندنا واحد مخلص اللي هو المهدي، ها في ذلك الزمن في الملحمة يخرج المهدي يوحد صفوف الأمة هذه كلها، يوحد صفوف الأمة المتفرقة المتنازعة. اليوم كل واحد منا يسب إيش؟ يسب الثاني ويبدع الثاني ويهجر الثاني. هذا المهدي يوحد الأمة ويقود المعركة ضد اليهود وضده. وهنا اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى الأحجار والأشجار تنطق بأن وراها من؟ يهودي تعالى يا مسلم فاقتله. هذه معركة المهدي، فالكل ينتظر، وقل انتظروا إن منتظرون. فاليهود تنتظر والنصارى تنتظر ونحن أيضا ننتظر، لكن ثقتنا بربنا أقول ونصوصنا وأحاديثنا لا شك واضحة. لكن المراد التنبيه أنك إياك أن تغتر بأية دعوة للمهدية، ولكن لأن سبحان الله يعني الواحد يمكن يقول خلاص لا احنا عارفين واضح الأمور، واضحة الأمور، ها الأمور واضحة. لا يا عبد الله، لما وقعت في سنة 1400 يا عبد الله دخل فيها عدد جم، اللي طبعا دخلوا وآمنوا كانوا يزيدون على 500 و600، لكن اللي دخلوا الفدائيين اللي دخلوا يعني مكة وسيطروا على أبواب المسجد الحرام يعني نحو من 200 ونيف يا شيخ، فوق 200 دخلوا ومعهم السلاح ومعهم الأشياء هذه كلها، نسأل الله العافية. ولا تظن أنهم كانوا من العامة، لا والله كلهم كانوا طلبة علم يا شيخ، بل والله منهم من يحفظ القرآن ومنهم من يحفظ السنة وأعلم. طبعا محمد بن عبد الله القحطاني كان يحفظ القرآن مثل ما احنا وياك نحفظ الفاتحة يا شيخ. كيف انطلت عليهم؟ عشان تعرف أن الفتنة إذا جاءت تأكل الأخضر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، دخل فيها ناس كثير معظمهم طلاب علم يحفظون القرآن يحفظون السنة. كان في واحد الله يرحمه والله يحفظ صحيح البخاري ويقرأ ويشرح ويقرأ صحيح البخاري في مكة في المسجد الحرام ويدرس ويقرأ الحديث سندا ومتنا، حتى الأسانيد حافظها، حتى الأسانيد حافظها من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عن ظهر قلب يحفظها. فهم طلاب علم ولا شك، ولكن الفتنة سحبتهم. فلذلك نتنبه، والتنبيه لنا جميعا لإخواننا، والعصمة كما والله ذاك الوقت ما عصمنا، عصمنا الله عز وجل إلا بسبب التفاف نحو المشايخنا الكبار. أبدا وقفنا وقفة رجل اللي يقول الشيخ احنا نمشي. وكان عندنا الحمد لله شيخ حماد الأنصاري والشيخ عبد المحسن العباد، مشايخ كبار أفاضل أجلة، لكن هم وقفوا هذا الموقف من المشايخ، نسأل الله العافية. قالوا لا، هذا كلهم موظفين يشتغلون بالحكومة ويشتغلون بالجامعة ومدرسين، ما نقبل يعني أقوالهم. فالشاهد العصمة لا شك في أكابركم، ودعاء الله عز وجل أن يعصمك الفتن يا عبد الله. لذلك السعيد من جنب الفتن. نعم، والفتن حصلت في الأمة كثير جدا بسبب قصة المهدي، فتنبهوا. وهذا هو حديث المهدي. سؤالي الآن، نعم، والبيدة حتى ما في منطقة الآن معروف يسمونها البيدة بين مكة وبين المدينة إلى اليوم، يعني اسمها قديم جدا إلى يومنا تسمى بهذا الاسم. حديثنا هذا وين الشاهد منه؟ على الباب الذي ساقه الإمام النووي رحمة الله عليه. هذا سؤال. الحديث الأول الشاهد واضح ولا لا؟ الحديث الأول وين الشاهد؟ ما يحتاج، إنما الأعمال بالنيات وإنما الحديث كله بيه في الشاهد. طيب هذا الحديث وين الشاهد؟ يبعثون على نياتهم لا شك. وهذا أيضا من الأدلة على أن الفتنة عم، ناس مهم منهم ولكن الخسف يعمهم، الخسف اللي في الدنيا يعمهم. التمييز بين النيات إنما يكون وين؟ في الآخرة. ممكن نيتك صالحة لكن الخسف إيش؟ يعم. ها؟ والفتنة تعمك لا شك، والضر الذي حصل والبلاء الذي حصل يعم، ولكن التفريق بحسب النيات إنما يكون عند الله تبارك وتعالى. ثم يبعثون على نياتهم أبد، على قول الله إنما الأعمال بالنيات، فيبعثون على نياتهم. البيداء مثل ما قلنا مكان معروف قديما وما زال يعرف بهذا الاسم، وهو قريب جدا من المدينة، قريب جدا على فراسخ من المدينة قبل مكة. نعم، أسواقهم قال العلماء فيها أن الذين يعني يساقون سوقا، يعني غصب عليه سيقة مع الجيش العظيم هذا، وقيل لا، قيل معناها أنه من كث من العدد العظيم الذي في هذا الجيش أثناء تحركه يذهب معهم مثل بعض أصحاب المتاجر المتنقلة، ما دام في ناس تشتري فينقل على سيارته ولا على أموره، ينقل البضاعة حتى يعني مقصده البيع والشراء، ولا يوافقهم على مقاصدهم. لكن كل هؤلاء والعياذ بالله ما قصدوا الموافقة ولكنهم دخلوا في الفتنة. نعم، بل عندنا حديث عند مسلم رحمه الله فيه زيادة، تقول أم سلمة كيف بمن كان كارها يا رسول الله، يعني كيف بالذي كان مكره وساقوه سوق معهم في هذا الجيش فهو مكره، وكما نعرف المكره ايش؟ ها، لا اكراه في الدين، ما يؤاخذ المكره، لا يؤاخذ، حتى طلاق المكره لا يقع. طلاق لو قالوا له طلق زوجتك كلها المسدس على راسك، وقال خلاص زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق، تطلق؟ لا ما تطلق، اطمئن يا عبد الله، إذا أكرهوك على طلاق زوجتك فإن الطلاق لا يقع، هذا المكره. نعم، المكره ما عليه شيء. فهنا أم سلمة سألت كيف بمن كان كارها يا رسول الله، أبد على الحديث، قال يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، هذا عند مسلم. فهذه تؤكد أن فيهم من سيق سوقا، وفيهم من رافقهم لأجل البيع والشراء، مصلحة أخرى يبي الدنيا، هذا مثل إيش اللي هاجر يبي إيش دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الباب وكلهم يخسف بهم ولكن يبعثون على نياتهم. نعم، وفيه أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الحديث أنه إياك يا عبد الله أن تكثر سواد قوم على معصية لله تبارك وتعالى. المسألة هنا شنيعة جدا، أماكن فيها معاصي يعصى الله عز وجل فيها، تقول والله أنا رحت عندهم لكن إنما شربت، أنا ما شربت لكن جلست عند الذين يشربون، الباب عظيم جدا. هذه تحذرنا من الدخول مع قوم يعصون الله أو يمارسون معصية لله تبارك وتعالى. والإمام مالك رحمه الله له فتوى في هذا، قال تقع العقوبة على من يجالس الخمر وإن لم يشرب، تقع العقوبة لا شك عند الله عز وجل. فالنية هي الأصل، يبعثون على نياتهم وهذا هو المراد، ولكن الحديث يتضمن التحذير من مصاحبة أهل الشر وأهل الفتنة، لا تدخل في أي فتنة. لذلك كل الأحاديث توصينا بأن نبتعد بعدا عظيما عن كل أمور الفتن، لا تدخل يا عبد الله مهما كانت الشعارات براقة وجميلة ويعني تغري وتستهوي الناس، ولا تجالسهم أبدا ولا تكثر سوادهم إلا أن كنت مضطرا، إلا أن كنت مضطرا. نعم، وفيه أن العقوبة تعم، واضحة جدا من هذه النصوص، تعم البر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والفاجر، ولا تتركوا أحدا أبدا، ولكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. بل كما قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم تعم. الفتنة تعم، وهذا الذي حصل الآن في هذه البلاد كلها. دخلوا في الفتن، في تونس دخلوا، في ليبيا دخلوا، في العراق دخلوا، في الشام دخلوا، في كل مكان يعني قادوا الفتنة وأشعلوا الفتنة ودخلوا فيها، والآن يبكون ويصيحون منها. نعم، لا، مجانبة الفتن، مجانبة الظلم، مجانبة العدوان، مجانبة مخالفة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعيد كما ذكر نبينا من جنب الفتن. نعم، اقرأ يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام.
نعم، وين الشاهد يا عبد الله؟ ها؟ ولكن جهاد ونية. نعم، الجهاد العمل، مجاهدة النفس لا شك. مجرد المجاهدة والبعد عن مواطن الفساد وغيرها، أقول مثل ما قلنا، لا شك محل أجر عظيم، وهي الهجرة، وهي الهجرة في المكان والعامل وغيره والعمل والموضع. نعم، ولا شك الهجرة اللي هي نفيت، الهجرة لا هجرة بعد الفتح، نعم، هذه المنفية، هذه كانت فريضة في أول الإسلام، ولا شك على كل من أسلم، كل من أسلم وجب عليه فريضة أن يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. العلة قلة عدد المسلمين، وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة بناء الدولة إلى العدد هذا كله، وحاجتهم إلى الاجتماع وإقامة الدولة والقوة والمنعة حتى يمارسوا دينهم ويمارسوا طقوسهم ولا يؤذوا من قبل الكفار والمشركين. وأما بعد فتح مكة، لا شك سقط هذا النوع فقط. الناس اليوم ترى لا هجرة، لا، الهجرة باقية، الهجرة باقية، جهادا في جميع أعمالك، حتى في بيتك في جهاد، في سوقك في جهاد، وهذه كل تهجر جميع المعاصي، لا بد. فالجهاد والنية الصادقة لا شك، والمكان الذي يجب أن يهجر، وأماكن الفتن وأهل الفتن ومثير الفتن، وهذا كله كثير والعياذ بالله في هذه الأيام، يعني الذين يثيرون الفتن والعياذ بالله لا حد له، أتعب الأمة كلها، أتعب الدول هذه كلها إثارة الفتنة بعد الفتنة والعياذ بالله، هذه التفجيرات وهذه الأمور كلها. فالبعد عنها وهجرها هجرا كليا. نعم، فبقي فرض الجهاد والنية لحديث، أيضا عندنا حديث آخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يطلع الشمس من مين؟ من مغربها. فالهجرة باقية، رواه أبو داود. وفيها أيضا من الحكم العظيمة أن سلامة المسلم من أذى أهله وذويه، لأنهم كانوا يعني نسل من هذه الأمور، إذا كان فعلا يؤذونك في إظهار دينك وغيره. نعم، ها، لا شك، وهذا السبب الذي كانت الهجرة من مكة، لأنه كان أهل مكة يؤذون كل من دخل في الإسلام من أبنائهم وأرحامهم. نعم، أما احنا اليوم ما عندنا مثل هذا. وأما الهجرة من دار الكفر، إذا كان فعلا مثل ما قلنا بشرط أنك تؤذى في إظهار دينك ولا تستطيع أن تظهر دينك، نعم اهجر لا شك. كذلك الوظيفة، إذا في وظيفة من الوظائف يمنعونك ويقهرونك ويكرهونك على أنك تخالف شرع الله، اترك الوظيفة دي، هذا أيضا من الهجرة، هذه كلها تدخل في الهجرة. فالجهاد والنية مستمرة وصورها كثيرة جدا. وأيضا مثل ما ذكر أهل العلم، فلا بد الإنسان يكون في مكان ويكون في موطن ويكون بين وبين أناس يأمن فيه على إظهار دينه، ويأمن فيه على دينه وعقيدته، ويعني الأصول التي يحافظ عليها والقواعد العامة. نعم، الحديث أيضا فيه بشارة كما ذكر أهل العلم أن مكة لن تعود دار كفر، مهما احنا نسمع اليوم الصيحات، وتسمعون اصحاب العمائم هذه السوداء الليل والنهار ها يتغنون يريدون ماذا؟ وش يبون؟ ها وش يبون؟ ليش رايحين اليمن الان؟ وش يبون باليمن؟ يبون اليمن؟ ها لا، وش يبون بالبحرين؟ وش يبون بالخليج؟ وش يبون بالامارات؟ يبون ايش؟ يبون مكه يا شيخ، يبون طبعا يبون الثروات اللي في هذه البلاد، ثم المقصد الديني انهم ايش؟ ها السيطره على مكه لا شك. ليه؟ يبي يسوون مكه مثل كربلاء والنجف، يبون صوره ها وتعود يعني الجزيره كربلاء ونجفا بالنسبه، يتغنون بهذه الليل والنهار انهم راح يرجعون وراح ياخذون مكه وغيرها. لكن ابشر يا عبد الله، ها هذه يبشرونك العلماء ان هذا الحديث لا هجره بعد الفتح، خلاص معناها مكه باقيه على ايش؟ على دار الاسلام والايمان والسنه المحضة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يا أخوان. ولكن مثل ما يعني يتوجب أنه ندافع على استمرارية، فيها بشارة وفيها إيش؟ فيها ترغيب حث. شنه الحث؟ أنك إذا دعيت واستنفرت للدفاع عن مكة فيجب أن تنفر يا عبد الله، لا بد من النفرة ها؟ لصيانة مكة من أيدي هؤلاء العابثين. ولا مكة ما حد يبيها من الكفار، لا اليهود ولا النصارى ما يبون مكة، اللي يبي مكة من أصحاب العمائم السوداء قبحهم الله وقبح مقاصدهم. فالشاهد إذا استنفر الناس إلى إبقاء مكة دار إيمان وإسلام فلا بد. نعم، والنفرة لا شك ما ذكروا لها مواضع كثيرة جدا ليس هذا موطنها. نعم تفضل يا شيخ.
وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر.
وين الشاهد يا عبد الله؟ هذا السؤال راح يتكرر معانا في كل حديث. ها النووي رحمه الله ايش قال؟ باب ها
الإخلاص،
النية وإخلاصها. فكل حديث يجيبنا بنعرف وين الشاهد. وهكذا عود نفسك دائما على التبويب، اربط بين الحديث وبين الباب حتى تعرف فقهش المصنف رحمه الله. نعم وين الشاهد؟ ها حبسهم المرض، هذا الشاهد. معكم إلا كانوا مع شو معنى؟ وهم في المدينة، هذا معكم في ماذا؟ ها في النية، ومن ثم في هذه شهادة عد من النبي. النبي شهد أن نيتهم صادقة وخالصة، إذن لهم النية ولهم إيش الأجر ولا ما لهم؟ إحنا نرجو، لكن هم هؤلاء نجزم أن الأجر قد تم بالنسبة له. لماذا؟ ليه؟ لأنهم نووا. لا 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 تكفى لا. كيف نجزم أنهم لهم الأجر؟ أخلصوا النية، يعني مثل ما قلت النية شيء وإخلاصها شيء آخر يا عبد الله. ها نعم، لا هنا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء جميعا أخلصوا. الله أكبر، أكرم بها أكرم بها والله شهادة للصحابة رضي الله رجال يا شيخ. ها وش هم؟ ها ايه رجال. وش يقول؟ ها وش يقول الشاعر يا شيخ؟ وين من شعراءكم يا شيخ؟ ها؟ هذا في شاعر أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن شعره يقول: رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم. الزمان حلف يمين، طبعا تخيلات الشعراء أن الزمان حلف أنه يأتي بمثل من؟ بمثل الصحابة. طبعا أثنى عليهم وذكرهم، ثم في الأخير ختم بهذا البيت قال: رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم. فهو شي يقول للزمان؟ هين. يقول هين، فيقول: حنثت يمينك يا زمان فكثري. روحي يا زمان كثري عن يميني. ليه؟ لأنه لن يأتي مثل الصحابة يا عبد الله. وفعلا لن يأتي. يجي أجيبه؟ لا أبد، لا والله نجزم، فرق بين من جعلهم الله متبوعين وبين من جعل الله عز وجل أتباع. إلا إذا كنتم ما تفرقون بين التابع والمتبوع، في فرق ولا ما في فرق؟ الخلق إلى يوم القيامة تبع، والصحابة ميزهم الله عز وجل بأنهم المتبوعون يا شيخ، هم المتبوعون والذين اتبعوه ما فيه. لذلك جزم ربنا تبارك وتعالى أن كل من سلك غير سبيل الصحابة قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وش أكثر من هذا يا شيخ؟ توعد الله كل من يخالف سبيل وطريق الصحابة، وأمر الله عز وجل بمتابعة وجوبا متابعة إيش؟ الصحابة في دينهم. فلا والله لا نساوي بين التابع وبين المتبوع، الصحابة لن يأتي مثلهم أبدا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لعلي أذكر دائما، كان شيخنا الشيخ تقي الدين لله رحمه الله ما يقبل أن تقول عن أحد أنه رجل، مع نحن اليوم نتساهل فيها كثيرا جدا. شوف الرجال هذا، يقول لك شوف الرجال هذا. كان والله يغضب غضبا شديدا جدا. كيف تقول رجل؟ كيف عرفته أنه رجل؟ شيخ واضح بالنسبة لنا إيش؟ واضح. قل ذكر. فرق الله عز وجل بين الذكورة وبين الرجولة. الرجولة شيء، الرجولة ما جعلها الله عز وجل مدحا إلا في الصحابة يا عبد الله، لكن التفريق بين الإناث ذكر وأنثى، ذكر إنا جعلنا شعوبا شو الآية ما خلقناكم فالذكورة والأنوثة. أما يقول تقول رجال، كان يغضب رحمه الله غضبا شديدا، يقول الرجولة فينا جزء. كيف نعرف؟ قال: انظر كم فيك من مماثلة ومتابعة الصحابة. 50% أنت متابعهم، إذا 50% فيك إيش؟ رجولة. والباقي يا شيخنا، قال الباقي ذكورة، الباقي فقط للتفريق بينك وبين الأنثى. 70% وافقت الصحابة، 70% منك رجولة. أما إذا وافقتهم 10% فقط، 10% والباقي 90 وين؟ ذكورة فقط. ذكر. نسأل الله العافية يا شيخ. لكن اليوم اختلطت الأمور واختلطت الموازين كلها، كل ذكر يقولون عنه إيش؟ نسأل الله العافية. الشاهد، الحديث هذا حديث عظيم جدا، والشاهد إلا كانوا إيش؟ معكم في النية، ومعكم في إخلاص النية، ومعكم في حصول الأجر والثواب. هذا مثل ما قلنا قبل قليل: من أراد الله ورسوله والدار الآخرة ينال ما أراد وإن لم يفعل. لو حال حائل بينك وبين أن تعمل بعلن تلك النية فقد كتب لك الأجر. هذا الفرق العظيم بين من يعمل لله وبين من يعمل لهذه الدنيا والعياذ بالله. والحديث كما ذكر أهل العلم دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده بدءا بالصحابة ثم من تبعهم بإحسان. فبمجرد النية الصادقة الخالصة لله قد نال الأجر كاملا. والله يا عبد الله لا ينقص من أجورهم شيئا لما حبسهم العذر ومنعهم العذر عن ذاك العمل. مثل ما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله كيف معنا وهم في المدينة؟ قال أنتم تعبتم وصعدتم ونزلتم وقطعتم ها؟ وهذه كانت في غزوة تبوك يا عبد الله ها؟ وكان مثل ما يقول أنس وكان القيض شديد يعني حر شديد جدا وخرجوا في هذا الحر والقيض والشر والحر الشديد وتعبوا يا شيخ والجبال وتبوك يعني فيها جبال وفيها أشياء ومع ذلك هؤلاء في المدينة يا رسول الله في المدينة قال لي بين أهلهم وذويهم وأولهم عند أهلهم وعند عيالهم ولهم مثل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا عبد الله. فالعامل لا شك الصادق الذي يعمل ويداوم حال الصحة أبشر يا عبد الله. والله إذا مرضت والمرض منعك من أمر كنت تقوم به وتدأو السفر مثلا منعك السفر ها؟ يعني مثلا أنت متعود دائما تصلي الرواتب إن شاء الله كلكم تصلونها ولا لا؟ قولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله واللي ما هذا ينوي اليوم ها؟ الرواتب لها أهمية عظيمة جدا يا عبد الله في دين الله. والله إياك أن تغفل عنها ها؟ 12 ركعة وفي رواية 10 في رواية 10 في رواية 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة. هذه إذا داومت عليها وذم طبعا في السفر ما نصليها هذه السنة في السفر ما نصليها والله يكتب لك حتى لو سافرت سنة كاملة يا شيخ وتركت الرواتب سنة كاملة تكتب لك الرواتب وأنت لا تعملها. ليه؟ لماذا؟ لأنك أنت يوم أنك في المدينة ما أنت مسافر كنت حريصا عليها حرصك هذا مداومتك عليها يكتب لك الأجر إذا تركتها لعذر شرعي وهنا عذر شرعي أن المسافر لا يصلي الرواتب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة هذا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتركون الرواتب حال السفر. نعم. فالشاهد داوم واجعلها في نيتك والله إذا مرضت إذا سافرت إذا حبسك العذر يكتب الله عز وجل لك الأجر كاملا كأنك تعملها. أعظم من هذه النعمة فيها عبد الله. لكن الإنسان هو اللي قصر على نفسه يا شيخ. فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا. رواه البخاري رحمه الله ورواه أحمد وغيره. وكذلك عندنا حديث آخر يدل على هذه السعة في رحمة الله تبارك وتعالى مثل الرجل الفقير الذي ينظر إلى الرجل الغني الذي يتصدق 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 هو ما عنده مسكين هو لكن ماذا فقط صدقت نيته فقال إيش قال؟ قال والله لو إن عندي مال مثل فلان ها أسوي وسوي. الله أكبر ينام في بيته ها ويكتب له الأجر لا دفع ولا سوى ولا راح ولا جاء يا عبد الله. فرحمة الله جل وعلا واسعة. لذلك والله موضوع النية تحتاج دائما المدارسة والمذاكرة والمثابرة والجهاد. جاهد نفسك وهذا جهاد نفسي يا عبد الله في باب العلم. نعم. فحبسك العذر حبسك المرض حبسك السفر الأجر يكتب لك كاملا. وهذا هو حديثنا في هذا الباب. نعم يا شيخ.
يقولون نتوقف
ما أسمع
خليهم يتقهوا شوية ولا شوية
ما أدري تبي تقهوون ولا هذه قهوتنا مش باقي لنا ساعة
في حديث صغير يعتبر.
ها؟ كم حديث عندكم في الباب هذا؟ الله يا شيخ رياض الصالحين فعلا رياض الصالحين. ها؟
13.
تكفى اعتنوا بها، اعتنوا بهذا الكتاب وتدارسوه بينكم وفي أهلكم. ها؟
13.
والله في أهلكم، والله كنا هكذا، بدأنا هكذا في الأهل وفي البيت، قرأنا معهم رياض الصالحين. الحمد لله صار الشايب وغيره والكل، ها؟ واجتماع، سبحان الله، صاروا يجتمعون، خلنا في الأسبوع يومين، حتى يعني الأرحام الآخرين يجون يوم سبحان الحمد لله رب العالمين، يجون لأجل رياض إيش؟ رياض الصالحين. فاشتغلوا، والله البيوت ها يدخلها يعني نور ورحمة وبركة. لكن اليوم الناس انشغلت يا شيخ، ها؟ اليوم ذاك الوقت زماننا ما في هذا، ما عندنا هذه الأجهزة، ما في. اليوم حتى اللي يجيك ويزورك وجاي متقصد ويزورك سبحانك، بس أول شيء السلام وبعدين يقعد يطلعني، والله لا درى عنك ولا أن دريت إيش دريت عنه. وأذكر اليوم لأحد إخواننا قصة أقولها لكم. عندي يعني بنت الولد، ولدي عمر عنده بنت عمرها 3 سنوات، عمرها يعني إلى الآن ما دخلت لا رياض أطفال ولا حضانة ولا غير مثله، فتقعد في البيت. هذه الآن ترفض رفضا قاطعا أن تجتمع معنا على الطعام. إذا قلنا يلا الغداء يلا العشاء تجي، ها؟ لا، وين هذا إيش اسمه بادي آيبادي، وينه يا بنت؟ غدا عشاء لا، إلا هذا الجهاز ها محطوط عند كرسيها عند مكان. فيطلعون لها الجهاز يقول لها الله تقعد على طول. إخواني والله الذي لا إله إلا هو، يراها الإنسان ويشوف العجب، شو تسوي؟ تمسك الجهاز وتدقدق والحلق كذا. والله الذي لا إله إلا أتعجب، سبحانك رب، صغيرة 3 سنين وتتفاعل، تضحك أحيانا وكذا وما أدري وش تسوي، بس إذا شعرت أنه جاءت ملعقة ولا شيء عند فمها، طبعا أمها اللي توكلها تأخذ الأكل وتحطه هنا، إذا شعرت إذا انتهى الله يا أخوة. طول فترة الوجبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أخذت منها تبكي وما تأكل، وإحنا نبيها تأكل ما تأكل إلا بهذا، صار مثل المحرك لهم، مثل الكهرباء لهم، ها؟ مثل الكهرباء بالنسبة لهم. فالله يعينكم. إحنا بزماننا ما كان هذا، بس كان في تلفزيون والحمد لله يسكرونه ونقرأ، نجتمع على رياض الصالحين نص ساعة، لا تطول، لا تملل، نص ساعة تبدأ بنصف ساعة فقط في رياض الصالحين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوان. كيفكم؟ تبون نقف؟ يلا يتوضون، يقول يلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.